أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه لنا المسألة على مسألة أن نشترك في حالة وجود الذهن، هل تنتقل إلى الوارث أو أنها لا تنتقل إلى الوارث وتبقى على حكم الميت أو تبقى على ملك الميت حقيقة، تنتقل أو لا تنتقل؟ إذا قلنا بأنها تنتقل إلى الوارث، هنا يقال بأنه لا مانع من صحة القسمة إذا انتقلت إلى الوارث، لأنها انتقلت إليهم بالرغم من وجود الدين، فقسمتها من قبلهم قبل أداء الدين وتصرف فيما يملكون ليست تصرف من غير المالك حتى نستذكر في صحة هذه القسمة، وإنما هو تصرف من المالك، لأن تلك بثمانها تنتقل إلمن إلى الورثة بالرغم من وجود الدين. فيجوز لهم التصرف فيها، يجوز لهم قسمتها، فالقسمة تكون قسمة من قبل المالك فتصح. نعم، أخو قضية أخرى قضية الديان، هناك حق للدائنين، فإذا أدى الدين، إذا أدوا الورثة أدوا الدين، حينئذ لا مانع من صحة القسمة، ليس فيها شيء لبطلانها. وأما إذا قلنا لا، بأن التركة لا تلتقي الورثة لوجود الدين، فعلى الخلاف المستوعب غير المستوعب، إن في الجملة لا تلتقي العلم إلى الورثة، هنا يقول بأنه لا بد أن نلتزم بماذا؟ لبطلان القسمة. لماذا؟ لأنه تصرف من قبل غير المالك، القسمة تصرف من قبل غير المالك، لأن الورثة لا تنتقل إليهم التركة بعد فرض وجود الدين، فتصرفهم في هذا القسمة أو القسمة الصادرة منهم تصرف من قبل غير المالك، فلا يكون صحيحا، لا يكون صحيحا، القسمة تقع ماذا؟ باطلة. وهذا البطلان ما يتوقف على أن يكون الدين مستوعب لتمام التركة، ما يتوقف على كما هو واضح، حتى إذا كان الدين غير مستوعب لتمام التركة، وقلنا بأن ما قابل الدين من التركة أيضا لا ينتقل المن إلى الورثة، سأضرب الباقي ينتقل، لكن ما قابل الدين من التركة لا ينتقل إلى الورثة، بالنتيجة أيضا تكون القسمة باطلة. القسمة تفرقا في جميع التركة، فلا بد أن يكون تنتقل جميع التركة إلى الورثة حتى يصح هذا التصرف. أما إذا لم ينتقل، أما إذا كان جميع التركة ذات على ملك الميت حقيقة وحكما، أو بعض التركة ذات على لم ينتقل في التعبير نقول إلى الورثة، فهنا القسمة في جميع التركة تكون باطلة على كل حال وفاسد. هذا اللي ذكر الشيخ صاحب الجواهر. في المقابل قد يقال بأنه لا، القضية لا تجتمع على ذلك، بل يمكن الالتزام بصحة القسمة على كلا التقديرين في تلك المسألة، على كلا التقديرين. من دون فرق بين المستوعب وغيره، في جميع الأحوال نلتزم بصحة هذه القسمة، إذا أدوا الدين الورثة تكون القسمة صحيحة، إذا أدوا الدين، كلامنا احنا هذا، قسم المال ظهر دين أدى الورثة الدين أو تبرع متبرع ملحق بالأدار، فهل تصح القسمة الحاصلة قبل ذلك أو لا؟ هذا محل كلامنا. هنا يقال بأنه تصح هذه القسمة سواء كان الدين مستوعب أو لم يكن مستوعب، وسواء قلنا بالانتقال أو لم نقل بالانتقال في تلك المسألة. أما إذا قلنا بانتقال التركة إلى الورثة مع وجود الدين فصحة القسمة يعني ينبغي أن تكون واضحة، ينبغي أن تكون واضحة. لماذا؟ لأن التركة بحسب الفرض انتقلت علما إلى الورثة بالرغم من وجود الدين، فتفرقهم فيها بالتقسيم والقسمة ليس التصرف من قبل غير المالك، بل تصرف من قبل المالك. صحيح ان حق الديان متعلق بماذا؟ بهذه الشركة التي بحسب الفرض انتقلت علما الى الورثة، صحيح، لكن حق الديان لا ينافي هذا، لا ينافي التصرف التركة، بشرط أن لا يكون مناسب لما بهذا الحق. التصرف إذا لم يكن مناسب لهذا الحق هذا لا مانع منه بناء على انتقال التركة علما إلى الورثة. التركة تنتقل إلى الورثة، حق الديان تعلق بها، تعلق بها حق الديان، هذا لا ينافي ماذا؟ لا ينافي، لا ينافي ماذا؟ صحة التصرفات التي لا تنافي هذا الحق. مرة يتصرفون في التركة مع تعلق حق الديان فيها تصرفا ينافي هذا الحق من قبيل البيع، يبيع هذه التركة، صحة هذا البيع ونفوذ هذا البيع تفوت متعلق الحق علما بالديان، يفوت هذا المتعلق، لا يبقى هذا المتعلق، ينتقل علما الى شخص اخر. هذا التصرف ممنوع منا، لماذا؟ لانه ينافي حق الديان، لان يعني التصرف مفوت لي متعلق حقهم. اما اذا كان التصرف لا يفوت متعلق حقهم كالقسمه، القسمه ليست تصرف توجد فوات متعلق ماذا؟ حق الديان، حق الديان باقي على حاله، باقي على حاله، لا يفوت على الديان ماذا؟ المال الذي تعلق به حقهم. مثل هذا التصرف ليس ممنوعا منه، ليس لا يمنع منه ماذا؟ الورثه المالكين للتركه بحسب الفرض، يعني قاعد نتكلم بناء على انتقال الشركة. بعبارة أخرى أن هذا الحق شبيه شبيه بحق حق الجناية المتعلق بالعابد، عندما يجني العابد حق ثابت للمجني عليه، هذا حق متعلق بالعابد، لكن هذا لا يمنع المولى من أن يتصرف بماذا؟ يتصرف بهذا العابد. لكن أي تصرفات؟ التصرفات التي لا تنافي حتى الجناية، يعني لا تفوت على ماذا؟ على المجني عليه متعلق حتى ومتعلق حتى ياهو هذا العبد، هذه الذات. يتصرف في هذه في العبد تصرفات لا تفوت هذا العبد، لا تفوت على صاحب الحق متعلق حتى هذه، لا مانع منها ولا محذور فيها. نعم، بيع العابد، بيع العابد لعقد لازم ينتقل هذا العبد الى شخص اخر، هذا قد يقال بانه يفوت ماذا؟ يفوت حق الجنايه، لكن لا اشكال ان القسمه ليست من هذا القبيل، القسمه لا تفوت حق الديان. لماذا؟ لأن حقهم بعد واقع متعلق بالعين، والعين موجودة، العين لن نفوتها على شخص هو موجود غاية الأمر أنه قسمت بين الشركاء المالكين علما لهذه العين. فإذا بناء على انتقال التركة ما تبقى إلا شبهة، يعني الذي يوجد تخيل بطلان القسمة هو هاي شبهة أنه حق الديان تعلق بهذا، ما إلا هذه، لأنه هم مالكون لهذه التركة، تصرفهم تصرف المالك ليس تصرف غير المالك. فقد تبقى شبهة هذا أن حق الدائن تعلق بالعين، قلنا أن حق الدائن لا يمنع من هذا التصرف، هذا بناء على انتقال التركة إلى الورثة. وأما بناء على عدم الانتقال، بناء على عدم الانتقال لا، هنا الشبهة تقوى، شبهة بطلان القسمة يقوى كما ذكرت يا صاحب الجواب. شنو الشبهة هذه؟ أنه هذا التصرف من غير المالك. بناء على عدم انتقال التركة التقسيم قدر من الورثة وهم لا يملكون ماذا؟ لا يملكون التركة التي تصرفوا فيها والتي قسموها، فهو تقسيم قادر من غير المالك، والتقسيم الصادر من غير المالك باطل لا يترتب عليه الآثار. هاي الشبهة. لكن الجماعة ذكروا في مقام دفع هذه الشبهة، ذكروا بأنه صحيح على هذا القول الآخر، التركة لا تنتقل إلى الورثة مع وجود الدين، مع وجود الدين لا تنتقل إلى الورثة، وهذا هو اللي بنى عليه المتأخرون، أن التركة ما تنتقل المن بمجرد موت الميت مع وجود الدين، ما تنتقل بمجرد ذلك المن إلى الورثة. نعم إذا أدوا الدين تنتقل إليهم التركة، مع وجود الدين لا تنتقل إليهم التركة. فالقسمة الحاصلة قبل أداء الدين تعتبر تصرف من غير شنو؟ من غير المالك. قبل أداء الدين تصرف من غير المالك، وهذا يجب ماذا؟ جماعة جابوا عن هذا بأنه صحيح أننا نعتبر بأن التركة لا تنتقل إلى الورثة، صحيح؟ على هذا القول لا تنتقل إلى الورثة، لكن ليس معنى ذلك هو ماذا؟ أنهم يمنعون من كل التصرفات حتى ما كان من قبيل ما كان من قبيل التقسيم. صحيح هم ليسوا مالكين للتركة، لكن لا إشكال في وجود نحو ارتباط وعلاقة. ما نسمي هاي العلاقة علاقة الملكية، لا، لكن هناك ارتباط ونحو من العلاقة بينهم وبين ماذا؟ وبين هذه التركة. ما بينهم وبين أن يملكون هذه التركة إلا أن ماذا؟ إلا أن يودوا حق الدائنين، إلا أن يودوا الدين. عبر عن ذلك بعض الفقهاء بأنها الأولوية، يعني أن هؤلاء أولى بالتركة من شنو؟ من غيرهم. هذا أمر عرفي. العرف أيضا يقول ماذا؟ بأن هؤلاء لهم نحو ارتباط، يعني بعبارة أكثر وضوح، العرف لا ينكر بأنه لا يمكنه أن يساوي في العلاقة مع هذه التركة بين الورثة وبين أشخاص أجانب عن ماذا؟ عن هذه التركة. العلاقة ليست واحدة، لا إشكال أن علاقة الورثة بهذا المال علاقة أشد وأكد وأوضح من علاقة الشخص الأجنبي بهذا المال. هذه الأولوية، هذا الارتباط الذي لا نشك فيه، هناك نوع من الارتباط، هناك نوع من العلاقة بين الورثة وبين هذه التركة، هذا العرف يقر ويراه مقبولا هذا الارتباط والأولوية، وهذا هو الذي يكون مصححا علما لهذا التصرف الذي قلنا بأنه تصرف عادي ولا يوجد تفويض. ومن هنا بناء على هذا لا يستدل على هذا ويقال بأنه الأدلة لا تساعد على وجود حق للورثة في التركة بناء على عدم الانتقال. بناء على عدم الانتقال الأدلة لا تساعد على وجود حق للورثة في هذه التركة. لا تساعد الأدلة على وجود حق لهم في هذه التركة، وإنما الموجود هو أهلية التملك، إنهم هم أهلية في تملك هذا المال. أقول لا يقال هذا، لماذا؟ لأنه ليس المقصود بالكلام السابق لإثبات صحة هذا التفرق أو التقسيم، ليس المقصود هو أن لهم حق في هذه التركة، حتى يقال أن الأدلة لا تساعد على وجود مثل هذا الحق، وإنما المقصود هو هذا، أن هناك نوع من العلاقة التي يقرها العرف ولا ينكرها العرف، يعترف بها العرف، نوع من العلاقة بينهم وبين هذه التركة، وهذه العلاقة العرفية هي التي تكون مصححة لهذا التصرف الصادر منهم وهو التقسيم. هذا اللي ذكره، وهذا الذي ذكرته ذاك الداعيه. صحيح لهم لم تنتقل التركه اليهم، لكنه هذا التصرف منهم يكون صحيح، لا معنى من الالتزام بصحته، لانه لا يفوت شيء، لا يغير من الواقع شيء، التزام بصحته. بناء على هذا حينئذ نلتزم بصحه القسمه في مسالتنا، سواء قلنا هناك في تلك المسألة بانتقال التركة أو لم نقل بانتقال ماذا؟ بانتقال التركة. نعم بلا إشكال يجب عليهم أداء الدين، بلا إشكال يجب عليهم أداء الدين، عندئذ نلتزم بصحة شنو؟ بصحة قسمة. مشكلتنا مو أنه يعني ما نقول نلتزم بصحة، نقول إذا أدوا الدين هل يمكن أن نلتزم بصحة قسمة حصلت قبل ذلك أو لا؟ فإذا كلامنا ندقق به، ما قاعد نتكلم بناء على عدم أداء الدين، فكلامنا في فرض أداء الدين، أدوا الدين القسمة الحاصلة قبل ذلك يمكن أن تقع صحيحة أو لا؟ هذا هو كلامنا. احنا نقول لا يمكن أن تقع بعد أداء الدين، يمكن أن نقول أن هذه قسمة صحيحة، سواء قلنا في انتقال التركة إلى الورثة أو قلنا بعد انتقال التركة إلى الورثة مع وجود ماذا؟ وجود الدين. إذا يجب عليهم أداء الدين بلا إشكال، ونلتزم بصحة القسمة إذا أدوا الدين، وإذا لم يؤدوا الدين لا نلتزم بصحة القسمة. هذا هو تمام الكلام في هذه المسألة، وبذلك يتم الكلام في هذا الفصل وهو فصل القسمة. طبعا فصل القسمة فصل واسع، الفقهاء ذكروا له فروع كثيرة جدا، لكن السيد الماتن قدس الله نفسه اقتصر على هذه المسائل، ونحن توسعنا فيما لكننا لم نستوفي تمام ما ذكروه في هذا الباب، وهو كلام مفصل، ويمكن أن يبحث في كتاب آخر كما أتنا في كتاب الشركة عادة المقرأة. قال مسألة 50، إذا قسم الورثة تركة الميت بينهم ثم ظهر دين على الميت، فإن أدى الورثة دينه أو أبرأ الدائن ذمته أو تبرع به متبرع صحت القسمة، وإلا يعني إن لم يؤد الدين بطلت القسمة، بطلت، فلا بد اولا من اداء دينه منها ثم تقسيم الباقي بينهم المتبرع على البطلان. الفصل الاخر يقول فصل في احكام الدعاوى او الدعاوي، ما ادري شنو الاصح، الدعاوى او الدعاوي، ها لا يكون صحيحا. مساله 51، قال المدعي هو الذي يدعي شيئا على آخر ويكون ملزما بإثباته عند العقلاء، هذا المدعي اللي يدعي شيء على آخر ويكون هو ملزم بإثبات ما ادعاه عند العقلاء. كان يدعي عليه شيئا من مال أو حقا أو غيرهما، أو يدعي وفاء دين أو أداء عين كان واجبا عليه ونحو ذلك. مسألة تشخيص المدعي ومعرفة من هو المدعي ومن هو المنكر في باب التداعي، في باب الدعوة، في باب التخاصم، من المسائل المهمة جدا، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه لا إشكال في أن النصوص الكثيرة ذكر في هذا العنوان، عنوان المدعي، نصوص كثيرة، وفي النصوص ترتب على هذا العنوان أحكام شرعية معينة، بمعنى أن المدعي على العنوان وقع موضوعا لتلك الأحكام الشرعية. وهي وظيفتنا أن نعرف أنه ما هو المقصود بالمدعي، ما هو المراد بالمدعي، حتى بعد معرفة ما هو المقصود وتشخيص المراد به، حينئذ يمكن تفسير تلك الأحكام وتلك الآثار الشرعية بعد تنقيح الموضوع وإحراز تحقق الموضوع. إذن لابد من معرفة حقيقة ماذا المراد بالمدعي في النصوص الشرعية، ما هو المقصود بالمدعي. النصوص الشرعية قالت بأن المدعي عليه البينة، عليه البينة، هذا أثر شرعي يترتب على كون أحد المتخاصمين ماذا؟ مدعيا، فحينئذ يطالبه القاضي بماذا؟ بالبينة. إذا لم تكن عنده بينة عندئذ تتوجه اليمين على المدعى عليه. المدعى عليه ما عندنا به مشكلة، يعني شنو ما عندنا به المعنى كما أشار المحقق في الشرعية، ما عندنا به مشكلة بمعنى أنه أي شيء نفسر به المدعي، المدعى عليه يكون في مقابله أي شيء نفسر به. لو قلنا أنه مثلا أن المدعي هو الذي يكون قوله خلاف الأصل، المدعى عليه يكون شنو؟ هو الذي يكون قوله موافقا للأصل. إذا قلنا أن المدعي هو الذي لو ترك ترك، المدعي على يقول له هو الذي لو ترك شنو؟ لا يترك، لا يترك. فماكو مشكلة بالمدعي، أو بقول عبارة أكثر يعني أصح، أن معنى المدعي عليه يفهم من تحديد ما هو المراد بماذا؟ بعنوان المدعي. يفهم هذا المعنى. أكو مطلب اتفقوا عليه تقريبا، وهو أن عنوان المدعي ليس له حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعية. ما له حقيقة شرعية، لم نعرف أن الشارع وضع المدعي كلمة كمادة علما لمعنى آخر غير المعنى، هذا المعنى المتعارف لها حتى تصبح تكون لها ماذا؟ حقيقة شرعية، أو استعملها في معنى آخر غير المعنى العرفي لها حتى تكون لها حقيقة شرعية ناشئة من الاستعمال أو ناشئة من الواقع. عند المتشرع أيضا الأمر كذلك، لم يثبت أن المتشرع استعملوها في معنى آخر غير المعنى العرفي الذي سيأتي الإشارة إليه، استعملوها في معنى آخر بحيث يصبح للمدعي معنى آخر غير المعنى شنو؟ العرفي، فتتحقق الحقيقة المتشرعية. لا، الشارع والمتشرع وكل النصوص الشرعية تستعمل المدعي في نفس المعنى شنو؟ المعنى العرفي، في نفس المعنى العرفي. ما قد نتعدد معاني في ماذا؟ في المدعي، معنى عرفي واحد، النصوص الشرعية والمتشرعية في استعمالاتهم يستعملوها بذلك المعنى الواحد. فإذا لا توجد حقيقة شرعية ولا توجد حقيقة متشرعية. هذا من جهة. وإنما أطعدنا شنو عدنا معنى عرفي للمدعي، أكو معنى عرفي تنبينا للمدعي. أكو مطلب آخر أيضا لا بد من الالتفات إليه، وهو أن المعنى اللغوي الأصلي للمدعي أيضا لا يمكن أن يكون هو المراد في النصوص بالمدعي، وذلك لأن المعنى اللغوي للمدعي يصبح حتى على المنكر، حتى على المنكر يصبح المنكر أيضا مدعي، يدعي الإنكار، وهذا يقول له أنا أطلق فلوس وينكر، يعني يدعي أنه ما يطلق فلوس، النتيجة يدعي، هذا يدعي هذا يدعي. بالمعنى اللغوي ماكو فرق بين المنكر وبين المدعي، كل منهم ما يدعي، لكن هذا يدعي إثبات الحق، هذا يدعي إنكارنا إنكار الحق وعدم ثبوت الحق، فكل منهم مدعي لغتان. فليس المراد بالمدعي الذي ترتبت عليه الآثار ورتب عليه آثار غير الأثر الذي رتب علينا على المنكر وعلى المدعى عليه، ليس المراد به هو المدعي لغتان، لأن المدعي لغة يصدق حتى على المنكر. فمن هنا يظهر أن المتعين أن يكون المراد للمدعي هو المعنى العرفي، يعني نرجع إلى العرف في تحديد حقيقة المدعي وما هو المراد لماذا للمدعي، نرجع إلى العرف ونسأل العرف عن تحديده كما هو الحال في جميع الألفاظ التي تقع موضوعات علما للأحكام الشرعية، عندما لا تكون لها حقائق شرعية ولا حقائق ماذا متفرعية. وبلا أثر أن الله معناه أن الذي يحدد ما هو المراد بها هو منه هو العرف، فيرجع إلى العرف لفهم ما هو المراد بالمدعي في النصوص الشرعية التي ترتبت عليها الآثار، ترتبت عليه الآثار الخاصة. نعم بطبيعة الحال كما هو في حال، يعني كما هو الحال في سائر الموضوعات الأحكام الشرعية الأخرى التي يحكم نظر العرف فيها وفي في تحديد المراد منها، الرجوع إلى العرف ما يحل الاشتباه بشكل كامل، واضح هذا ما يحل الاشتباه بشكل كامل الرجوع إلى العرف، لأنه دائما يعني دائما غالبا أكو مساحات تبقى شنو تبقى مجهولة تبقى مشتبهة، يعني أكو مصادق لا إشكال العرف يحكم بماذا، يحكم بأنها مرادة من هذا المفهوم وينطبق عليه هذا المفهوم، هذا لا إشكال في كونه مدعي بنظر العرف، هذا أيضا كذلك، هذا أيضا كذلك، لكن تبقى مصادق قد يشك في ماذا، في أنه هل هي ينطبق عليها هذا المفهوم عرفان أو لا ينطبق عليها شنو هذا المفهوم عرفان، يعني مو دائما نقدر نشخص بشكل دقيق ماذا أن العرف يحكم بشكل جازم هذا مدعي هذا ليس شنو مدعي، في بعض الأحيان قد نشك في أن العرف ماذا يقول، ما هو رأي العرف في المقام، فتبقى موارد ومصادق لا تخلو من اشتباه. لا اشكال في ان هناك تعريفات متعددة للمدعي سنستعرضها، لكن هذه التعريفات المتعددة للمدعي هل تعني انهم اختلفوا في معناه، اختلفوا في معنى المدعي، هذا يرى ما هذا المعنى المدعي، هذا يرى أن معناه شيء آخر غير ما يقول هذا، وهكذا الباقي. لا ظاهر أنه لا يعني الاختلاف في معنى المدعي، كل متفقين على معنى المدعي، كل متفقين على معنى المدعي، المعنى عرفي واضح، وإنما يختلفون في ماذا في تعيينه، هذا المعنى العرفي ما هو، العرف ماذا يقول، العرف ماذا يقول في التعيين في التحديد؟ هناك معنى عرف واضح للمدعي. التعريفات المتعددة في الحقيقة ما تعنى تعدد في هذا المعنى العرفي، معنى عرف واحد لا تعدد فيه. والاختلاف في التعريفات إنما هو اختلاف باعتبار أنها تعريفات مو حقيقية، تعريفات شرح الاسم كما يقول بعض الكفاية وتوضيح الفكرة. كل واحد ينظر إلى خاصة من خصوصيات هذا المعنى العرفي الواحد، ينظر إلى بعض خواصة فيحاول أن يميزه لماذا بتلك الخاصة، فيصر هذه الخاصة في تاريخه. يجي آخر ينظر من زاوية أخرى يلحظ خصوصة أخرى لهذا المفهوم وخاصة من خاصيات الأخرى في مقام تمييز عن غيره، حينئذ يعرفه بماذا بتلك الخاصة. وهكذا اختلاف التعريفات في الحقيقة لا يشير إلى تعدد المعاني، لا يشير إلى اتفاق في معنى واحد، لكن هناك اختلاف في خواصه، والتعدد ينشأ من تعدد الخواص لا من تعدد المعنى واحد. على كل حال عرف المدعي بتعريفات أهمها ثلاثة. التعريف الأول هو التعريف المشهور الذي ذكر المحقق في الشرائع، وهو أنه هو الذي يترك لو ترك، إذا ترك يترك هو الذي يترك لو ترك. في مقابل ماذا؟ المدعى عليه الذي لا يترك لو شنو؟ لو ترك. وهذا يقول بأنه أنا أطلب زيت كذا مقدار من المال، هذا إذا ترك رفع يده عن الخصومة، هذا معنى ترك. يترك ولا ما حد إذا تغلو يا بعد ما حد يطالبه بشيء. بينما المدعى عليه يعني أنا طلب كذا مقدار من المال، هذا لو ترك الخصومة لا يترك، يبقى هذا يطالب بماذا؟ بالدين. فهذا هو تعريف المدعي في المقابل ماذا؟ في المقابل المنكر. هذا التعريف الأول، والخلاصة هذا المقصود أنه إذا من سكت يسكت عنه هذا هو المدعي، إذا سكت يسكت عنه هذا يكون المدعي. هذا التعريف انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.
لا يوحد.